نحييكم من صوت فيه اليوم الثلاثة متأخرين بآخر النهار، ونحن وياكم باستعارة لمقابلة من تلفزيون الام تي في مع الإعلامي المميز الأستاذ علي حمادي. أستاذ علي حمادي طبعا مميز بمقاربته لكل الملفات اللبنانية، لأنه بيقاربها أول شيء بعلم وبمعرفة من موقعه الإعلامي المميز، واثنين بيقاربها دايما بخلفية سياسية سيادية ولبنانية 100%، بيسمي الأشياء بأسمائها بدون خجل بدون مسايرة وبدون أي نوع من حسابات الإرهاب الموجودة. طبعا هذه مواقف بتميز الإنسان عن غيره ببلد محتل، والمحتل هو الإيراني، وهذا الإيراني عنده جيش إرهابي عم بيقتل بهالسياسيين، عم بيدمر البلد، عم بيفرغ المؤسسات، ما بيعترف بالدستور، محول البلد غصب عنه لدولة جهادية بغير مجرى الدستور، عم بيقتل بالشعب السوري كل يوم في وقاحة إيرانية أكثر من وقاحة. هيدا لرجاني بيخبرنا امبارح أنه حماس وحزب الله منظمات أقوى من الدول وأفعل من الدول، وبيجي على لبنان وبيروح هو وغيره من المسؤولين الإيرانيين وكأنه هن حكام لبنان. زيارته للبنان للدولة كانت شيء هيك رمزي، وزيارته لدولة حزب الله واليوم اجتمع كان مع السيد نصر الله، وكل يوم بيطلع لنا قائد إيراني من عسكر من سياسيين وبيخبرنا إنه لبنان وسوريا والعراق هودي كلهم وغزة تحت سلطة حزب الله، وإنه حدود إيران صارت على حدود إسرائيل. يعني عنا إن الجماعة ما تبرينا ومش مستحيين إنه نحنا تابعين لإلهم، هذا الواقع، مش نحنا تابعين لإلهم بس إني محتلين بلدنا. السؤال هو هل في شيء محتل قدر يضل في لبنان؟ آلاف المحتلين وكان آخرهم وأكثر ظلم وإجرام هو نظام الأسد، تك تك راس الأسد وانسحب غصب عنه. صحيح ما انسحبوا المرتزقة تبعه لأنه حل محل السوري الإيراني بحزب الله، ولكن جيش انسحب وهيدا الأسد ربنا عم بيعاقبه وشوف شو عم بيصير فيه وما عادش مطول. اليوم وقبل ما نبتدي بالمقابلة ونسمع قراءة الأستاذ علي حمادي بكثير من الملفات ومن جملته الملف الحوار اللي ابتدى اليوم ما بين حزب الله وتيار المستقبل برعاية الأستاذ نبيه بري وبحضور ممثله معه كمان الأستاذ علي الخليل، بدنا شوي هيك نسأل حالنا كلبنانيين من دون ما نروح للإعلام. اليوم عم نقدم في 23 تصريح لوزراء ونواب بمجدوا بقصة الحوار وبيتعاملوا مع الشعب اللبناني كأنه شعب غبي. ايه هذا يعني ما بيغير كتير بقصص ثوابت حزب الله، بس حزب الله وطيار المستقبل لما بيقعدوا بيخف التوتر. التوتر شو؟ والاحتقان. شوفوا هودي اللغة العربية التعيسي شو هالمصطلحين اللي عم يستعملوه، التوتر والاحتقان. يعني بس يقعد احمد الحريري او خيو او النائب الجسر او الوزير المشنوق ونادر الحريري اللي بده هو مترأس الوفد، بس يقعدوا مع علي الخليل وحسن خليل وما بعرف مين، خلص هيك اللبناني المرضى العقليين كلنا يعني يعتبرينا مرضى عقليين نحن بنرتاح. طيب نادر الحريري شو خبرته بالسياسة؟ قدي عمره الشاب هذا؟ شو وين بشو المواقع اللي استلمها بغيرة المستقبل؟ شو قدرته على التفاوض؟ شو تخصصه متفاوضه بالميدييشن؟ عنده يعني تخصص بالميدييشن بالتفاوض؟ أبد. إذن نواد المشنوق طيب لشو رايح؟ ما كل يوم هو إياه نواد المشنوق. نواد المشنوق جابه لمحمد صفا، جابه على وزارة الداخلية وحضروا مجتمع مع القوى الأمنية، ما صارت بتاريخ لبنان هذا. طيب إذن لشو الاجتماعات هذه؟ بلا طعمة. بيستهزئوا بعقول اللبنانيين، يعني مجرد ما يشوفوا نادر الحريري قاعد مع الخليلين يعني انحلت الأزمة. طيب ما المشنوق كل يوم قعدوا إياهم. النائب الجسر مع محبتنا لإله يعني إنسان كتير طيب وكويس، طيب وما هو بيشوفهم كل يوم بيحكي معهم بمجلس النواب لكل كل المسؤولين حزب الله. شو الكذب والنفاق على البشر هذا؟ شو هالاستهزاء بذكاء اللبنانيين يعني طيب حسب الله مثل ما كتب جابرييل المر هالإنسان الصادق كتب من 3-4 أيام على موقعه على التويتر بيقول حسب الله من شروطه بدوش يحكي بسلاحه واحد بدوش يحكي بوجوده بسوريا اثنين بدوش يحكي بقصة رئاسة الجمهورية وبدوش يحكي بالمحكمة الدولية. طيب شو رح يتعملوا يا طيار المستقبل؟ يعني ما بيكفيكونش خيبات من خيبة لخيبة وكلهم بعدهم بيعايروكم رح راح الحريري نام بتخته للأسد يعني وما كان حدا معه خبر وأزرق وأحمر ويكتب البدوية وشو تبشر شو هال شو هالتنظيم السياسي المرد هذا فعلا يعني اللي ما في عنده مبدأ وساعة البدو بيبرم شمال وبيبرم يمين وبيلقي التبريرات. قبل جمعة اللي كان عم يسمع للنواب تبع طيار المستقبل و14 أذار واللي عم يسمع لهم اليوم بيشوف هودي يعني كأنه مثل الزر واحد كبس عليهم هون يضو وهنيك طب كبس عليهم طفوا كله اليوم عم 22-23 في 24 يمكن نحن جمعناهم تصريح لجماعة 8-14 أذار وكل النواب عم بيشيدوا بهالحوار اللي بيزيد شو الاحتقان والتوتر. لكم فستحوا عيب عليكم عيب تستهزئوا بعقول البشر بهالشكل هذا عيب. وهو قصص المخطوفين يوم نعيم قاسم بتاعها يعني كمان بيستهزئ بعقول الاهل تبع العسكر المخطوف ان احنا من اول يوم كحزب الله وافقنا على المفاوضات. صحيح وافقتوا على المفاوضات ولكن انتوا ما بدكم تبادلوا وانتوا واللي مثل معكم عم بيروحوا بيقولوا لأهل العسكريين انه هودي لما اندخلوا بالسلك العسكري كانوا عارفينه بجين يموتوا وبالتالي هودي شهداء. يعني هذا النفاق هالسياسي اللبناني للأسف اللي بيميزه عن غيره انه منافق عنده وجهين بيحكي شيء مع الناس وبالواقع هو بيمارس شيء تاني مثل الحكام العرب بيغنوا فلسطين ومقاومة وهمني بيتعاملوا مع إسرائيل ومعترفين فيها وبتزورهم وبيزوروها وإلى الرأي الأكبر بكل اللي بيصير بالدول العربية. يعني هذا النفاق. مش بس إنه الأحزاب اللي كانوا بالكتلة الوطنية عم بينافقوا اليوم صارت الأحزاب المسيحية عم بتنافق. وإذا بدنا نروح على المسيحية نطلع من هذه الأحزاب هو على رجال الدين. فكيف رجال الدين عنا اليوم الموارنة يعني شيء أبدا ما بيفرح لا بيفرح ولا بيصر. مش بس ما بيفرح وما بيصر حتى العدو باللي عم بيصير بالإدارة باللي يصير بالتعدي على الأملاك الوقف باللي عم بيصير بالوقاحة وبالفجور هني بيسألوا ما بينسألوا. البابا مجمعهم كلهم اللي كانوا اللي بيشتغلوا بالفاتيكان من كرادل وغيرهم وضاربهم بهدلة. يعني يا ريت كانوا أخذوا شوي هول اللي عنا مع البطرك ومع المطارني وحضرون هذا الاجتماع مع مع قداسة البابا اللي عم يقول لهم ما يصيرش تشتغلوا انتوا وتعبدوا التراب وتعبدوا ارض وتتعلقوا بمقتنيات الدنيا. انتوا عندكم رسالة عندكم دعوة مفروض تصلحوا مفروض تتواضعوا ولكن لا حياة لمن تنادي. اذا كبيرنا اليوم بيرد بالاتهامات وبيرد بالمؤامرة ارض مسروقة وقصر معمر عليه وصوره موجودة والناس كلها طاجة بلبنان فيه وهو بيقول لك هودي اللي عم ينتقدوني جماعة قاضين من عند القوى الغربية. وهلا مش بس هيك المؤامرة صارت عنده يسارية روسية عربية سريانية بس لحد هلا ما دخل إسرائيل. غريب يعني في شيء ناقص ما حدا لفت له نظره من الطيبين مثل كريم بقردوني وغيره او المتخصصين. يا عيش يا عيب الشوم على انسان موكل على انسان مفترض يصوم. والكارثي انه الانسان المفترض يرعى اللي يتحول لذئب ان كان سياسي ولا رجل دين ولا ان كان مسؤول. على كل حال هذا الوضع من وضع اعتيادي وما يمكن لا يمكن يستمر هذا الوضع غير طبيعي. هذا الوضع الى زوال وهودي كلهم ان كانوا رجال دين ولا مسؤولين ولا سياسيين اللي عم ببشروا بالغلط وبيمارسوا الغلط وبيحاولوا يضحكوا على الناس وصار مصابين بمرض الغرور هودي كلهم منهم ابدا بيشبهوا الشعب اللبناني. الشعب اللبناني شعب تقي نقي بخير ربنا بأكتريته، بيعرف الصح من الغلط، وإن كان بسائر القياديين ورجال دينه والعائل، ولكن كله شايف، إيش ناس شايفه، والمثل بيقول الشمس شرقة والناس إيشها. خلينا نحن وياكم شيء يعني واحد ما بيعود يخلص بس يفوت بسيرة رجال الدين والسياسيين والمسؤولين والكذب والنفاق والحوار والدجل. معودي مثل الحية، الحية تشلح جلدها وبتلبع بيطلع لجلد حية، وهودي هاي ما بيتغيروا، هودي بيشلحوا جلودهم وبيلبسوا جلود أضرر من اللي كانوا لابسينها. هودي مار بطرس برسالته، هيدي مهمة هالرسالة لازم تقروها، رسالة القديس بطرس، بيقول هودي مثل الخنزير اللي بينزل بيتغسل بالماء، وبس يتغسل بالماء بيرجع بيطلع فوق وبيدعو حاله بالوحل مثل بعضه، ومثل الكلب لما بيراجع الكلب بيرجع بياكل اللي راجعه. هذا المثل مش جايبينه من عند حدا، مش جايبينه من عند المتآمرين، هذا المثل عطاه مار بطرس اللي قال له يسوع انت الصخرة وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي. هذا المثل بيقوله، عم بيقوله بسياق انه هودي اللي بيذوقوا طعمة الله وبيرجعوا بيرتدوا عنا، اللي ربنا بيدعي للدعوة، اللي بيكون تناول الاربان، اللي بيكون عرف الدين وعرف الحق وبيرجع بيرتد عنه، هذا ما بيعودش عنه منه فايدة، بصير مثل الخنزير اللي بينزل بيتغسل بالماء وبيرجع بيتمرمغ بالوحل، ومثل الكلب اللي راجع وبيرجع بيلحس قيده. ما في شيء ما مش مفروض يعني ما له اسم، كل شيء بيتسمى باسمه، وهذا المثل عم نحله نحن مش من عند حدا، لا من عند متآمر ولا من عند قابض، هذا المثل اخدينه من عند صخرة الكنيسة للديس بطرس. ونحن وياكم هلا بمقابلة الأستاذ علي حمادي، وإن شاء الله بكرة نحن وياكم كمان هيك بيكون عنا تأملات ميلادية، نحن وياكم منشوف شو بنقدر نطلب من ربنا اللي جاي حتى يتأنس هالمتواضع، شو بنقدر نطلب منه لنفسنا ولوطننا وللعالم كله. معنا هلا الأستاذ علي حمادي. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من بيروت اليوم. يسرني أن أستضيف عضو الأمانة العامة لثور 14 من أذار الأستاذ علي حمادي، وهذه أبرز الملفات التي سأناقشها معه.
الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله ينطلق في 6 من مساء اليوم، فأين دور المسيحيين والدروز منه؟ الإيرانيون والسعوديون اتفقوا على جملة واحدة، ليتفق المسيحيون على رئيس الجمهورية ونحن سنتبنى خيارهم، فهل هذا يعني أن الأزمة الرئاسية ستطول؟
أهلا وسهلا فيك أستاذ علي حمادي، عضو الأمانة العامة لثور 14 من أذار والكاتب في صحيفة النهار. الحوار اليوم ينطلق، الحوار برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، أهمية هذا الحوار أو لماذا
ما تأخذونا لبسين
بمناسبة العيد؟
انسجاما مع فترة العيد.
أهلا وسهلا فيك،
أهلا وسهلا على الجميع بالخير.
لبقلك الأحمر عتسلم. سنرجع على أول شيء، لماذا يعني استدق الموعد؟ يعني كان عم ينحكى أنه ربما يكون ما بعد الأعياد اليوم بالمبدأ بالشكل، لماذا تم استباق موعد هذا الحوار؟
ما في استباق، يعني نحن سئلنا قبل فترة من الزمن أنتين رح يبلش، وكان عم ينحكى أنه ما بعد الأعياد، وكانت لدينا معلومات وقلناها يعني علنا بعدة مناسبات انه سوف يكون بين العيدين الموعد الاول، يعني عمليا هذا هو الموعد الاول، ليس موعد الغوص في التفاصيل، انما هو الموعد الاول للانطلاق في هذه الجولة الحوارية بين تيار المستقبل وحزب الله، ما يسمى بيسموه إجراءات بناء الثقة، إشاعة مناخ من الثقة، إشاعة مناخ من الحوار، التعارف بإطار حواري جدي غير التعارف اللي هو بيبقى يعني بيعرفوا بعضهم بدون ما يكون في هذا الإطار الحواري الجدي. الشيء اللي رح يحصل هو الأمر التالي، إنه رح يكون فيه جلسة حوارية أولى ثم يعقبها خلال أيام، وأنا بتقديري بعد الأعياد، ما بظن إنه قبل بدء السنة رح يكون في جولة تانية ربما، لكن الأرجح إنه هذه هي الجولة التي سوف تضع الأسس للجولات الحوارية المقبلة.
قبل ما نروح على جدول الأعمال، عم نحكي بالموعد اليوم، إحدى الصحف يعني تعكس رأي ليش من هون، يعني تنقول إنه ليش يعني حكينا عن استباق، إنه ربما يكون هناك شحن، هناك عمليات واسعة لداعش باتجاه لبنان، وهذا الأمر يتطلب بناء ثقة معينة، وإن كان بالشكل، علما أن جلسة اليوم هي بناء ثقة وتعارف المفاوضين بشكل جذري على بعضهم. هل هذا الجو فرض، حضرتك عم تقول انه هو نحن بهيدا الجو انه بين الاعياد، لكن في جو ربما يكون بالبلد خطوره معينه، عمليه معينه تتطلب بدء تنفيذ احتقان ما
بطبيعه الحال. اولا احد الاسباب الجوهريه والاساسيه الموجبه لهذا الحوار هو انه في جو احتقان متراكم منذ سنوات طويله، وفي صدام الخيارات الكبرى بين تيار المستقبل وحزب الله بين 14 أذار و 8 أذار، هذا موجود. إنما الاحتقان على الصعيد المذهبي السني الشيعي وصل إلى مراحل خطرة جدا، ولا سيما بعد التطورات اللي حصلت بالعراق بسوريا وعلى الحدود مع لبنان. طبعا في تباين في القراءات ما بين تيار المستقبل وحزب الله. تيار المستقبل يعتبر بأنه الأخطار التي تتهدد لبنان جزء كبير منها، الجزء الأساسي منها ولا سيما العمليات الأمنية التي استهدفت لبنان في المرحلة الأخيرة يعود إلى تورط حزب الله في الدماء السورية، وهذا أمر أبلغ في حزب الله علنا وفي الكواليس وعبر الوسطاء وعبر الوسطاء الذين مهدوا لهذا الحوار. حزب الله بالمقابل يقول أنه قام بضربة استباقية أو بحرب استباقية على ما من يسميه التكفيريين، وهذا أمر نرجع يعني بدنا نشوف شو هو، مين التكفيري مين من التكفيري، لأنه حزب الله كل من يعارضه يصبح تكفيريا. يعني إذا تتذكر أنه من حوالي شهرين بخطب المنابر، منابر حزب الله كانوا يقولون هناك الإرهابيين والتكفيريين، وهناك البيئة الحاضنة للتكفيريين والإرهابيين اللي طيار المستقبل و14 أذار. اليوم هذا الأمر غير موجود أصبح، فيعني طبعا هن بغيروا خطابهم وفقا لمصالحهم أو وفقا لتطور الوضع الداخلي. ما في شك أنه هناك خطر على لبنان، ما في شك أنه لبنان قد ويحتمل احتمال كبير أنه طالوا نيران الأزمة في سوريا ونيران الأزمة في العراق. الموضوع منه بس داعش والنصرة، الموضوع أنه هناك احتقان داخلي بسبب وجود هذا الغضب الكبير والعارم داخل شرائح كبيرة من المجتمع اللبناني لعدة أسباب، سبب منها الموضوع بسوريا، سبب آخر بالعراق، سبب أنه هناك تباين، هناك طبقية في التعامل ما بين المواطنين، في التعامل مع المواطنين اللبنانيين في طبقية وطنية يعني في مواطن من درجة أولى مواطنين، بقية المواطنين كلهم درجة ثانية. هناك شعور لدى فئة من اللبنانيين وهنا أتحدث عن السنة أنهم مستهدفون بكل شيء، مستهدفون عبر اغتيال شخصياتهم وقياداتهم، مستهدفون عبر استهداف مناطقهم، مستهدفون عبر إيكال التهم وتوزيع الجزافا وعلى نطاق واسع بأنهم بيئة حاضرة للإرهاب وللتكفيريين وإلى ما هنالك من أوصاف من صحيحة. حتى إذا بتتذكر أنه بكثير من أدبيات قوى 8 أذار، ليس فقط حزب الله إنما حلفاء حزب الله ب 8 أذار، التهم التي توجه إلى طرابلس وأهالي طرابلس، إلى صيدا، إلى مناطق البقاع الغربي، واتهام طائفة بأكملها بأنها طائفة إرهابيين وطائفة تكفيريين. هذا الوضع كله يضاف له هذا الانقلاب الذي حصل سنة 2011، إسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري وإحلال حكومة جديدة مكانها برئاسة الأستاذ نجيب نقاتي، وهي اعتبرت أنها حكومة أتى بها حزب الله بانقلاب مشترك حزب الله النظام السوري. هذا كله خلق جو من الاحتقان اللي ممكن ينفجر بأي لحظة بمكان ما بالبلد. وإذا كان في شغلة استفادية شغلة واحدة إيجابية بالبلد مع كل الشيء اللي عم تشوفه بالمنطقة، إذا بعد في إيجابية صغيرة هو إنه ما في دم لبناني لبناني لغاية الآن.
في دم لبناني لبناني يعني بمظاهر مختلفة. استاذ علي كيف عم تعدد مسببات هذا الاحتقان؟ لكن كيف نستطيع يعني تخفيف هذا الاحتقان من دون معالجة المسببات؟ يعني مسببات
14 أذار لديها وجهة نظر، وطيار المستقبل هو يحمل هذه وجهة النظر هذه، وهذه سوف تقال لحزب الله، بالرغم من أن حزب الله أبلغ وعلنا وقال بأنه مسلماته وثوابته لن يتراجع عنها، لكن هذا لا يلغي بأن يقال لحزب الله، لأن تقال له الحقيقة بوجهه، أنه من مسببات الأساسية لهذا الاحتقان وللخطر الدائم على الكيان اللبناني وعلى التوازنات في لبنان وعلى العيش المشترك في لبنان هو سلوكيات حزب الله، هو هذه الحرب التي العبثية التي يقوم بها في سوريا وهو يستدرج النار السورية إلى لبنان، هذا الاستهداف للاستقلاليين في لبنان ليس فقط للطائفة السنية فحسب، إنما لكل مكونات الاستقلاليين في لبنان وهي مجموعة 14 زار ولفيفة يعني، وكل هذه الأسرة الكبيرة من الاستقلاليين في منهم مستقلين وانهم ب 14 زار لكنهم مستقلاليون، فسوف يقال لحزب الله هذا الكلام، إنما هذا الحوار منه حوار بالمعنى أنه بيعتقد تيار المستقبل أنه قادر من خلال هذا الحوار أن يغير الكثير من خيارات الكبرى لدى حزب الله. هذا الحوار أملته الحالة الطارئة في المنطقة، وأملته رغبة الأطراف كلها، كل الأطراف اللبنانية بتجنيب لبنان نيران سوريا ونيران العراق، مش داعش نصرة بدك يسميه، وبتحسين يوميات اللبنانيين، يعني نحن هدفنا كمان أنه اللبنانيين ما يضلوا رهائن لمعركة الخيارات الكبرى بحياتهم اليومية بمصالحهم الحياتية اليومية، أيضا هذا يسهم في تخفيف
عظيم آليات التخفيف. نحن عم نحكي عن سلوكيات الحزب، مشاركة الحزب في الحرب في سوريا واستهداف الاستقلاليين، حضرتك ذكرت ثلاث بنود يعني بالسلوكيات وبتدخل حزب الله في سوريا، علما انه الرئيس سعد الحريري قال انه نحن ما نتفق على الحوار على البنود يلي ما في عليها خلافات كبيره. تحييد سلاح حزب الله ومشاركه حزب الله في الحرب في سوريا حتى نروح نخفف احتقان بالشارع السني والشيعي.
تذكر انه نحن
علما انه هذه السلوكيات هي اساس هذا الاحتقان.
تماما، بس تذكر انه في بعض البنود التي جرى التوافق عليها في السابق مع حزب الله على طاولة الحوار الأولى اللي جزء منها كان المحكمة نقضها حزب الله، جزء الآخر اللي كان السلاح الفلسطيني خارج المخيمات سحبه وتفكيك منظومة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ذكر قصي وما قصي يعني كل منظومة السلاح الفلسطيني التابع للنظام السوري تم الاتفاق عليها وتم تفشيلها، وأيضا هناك طرأ موضوع آخر يمكن البحث فيه مع حزب الله وإيجاد حلول معقولة مناسبة للفريقين اللي هي السلاح المنفلت في الداخل اللبناني اللي حزب الله عم يساهم بتفشيه، يعني مثلا سرايا الدفاع، سرايا الدفاع الدائيين السوريين، سرايا المقاومة، سرايا المقاومة هذه عبارة عن ميليشيات رديفة لحزب الله بيستخدمها حزب الله للنيل من هذا الفريق هنا والفريق الآخر هنا ولتوسيع منظومة تحالفاته الأمنية والمخابراتية على سائر الأرض اللبنانية وفي مناطق في البيئات المختلفة اللبنانية، يعني هذه اختراقات للبيئات اللبنانية الأخرى عند المسيحيين عند الدروز عند السنة وفي مناطق أخرى، هذه مثلا موضوع سلاح السرايا المقاومة ما هذا فعلا هيدا يعني سوف يكون بد من البنود ويجب
على الأول في تخطيط الأحداث
يجب أن يكون بدا جديا يقدمه وسوف يقدمه تيار المستقبل على الطاولة إنه هذا لشو
في اتفاق مبدئي على جدول الأعمال.
ليش بدك سلاح بجبال مثلا طيار المقاومة؟ ليه؟ شو في مين في إسرائيل وينه؟ إذا عم تقول إنه سرايا مقاومة شو بجبال وبأعالي البترول وبأعالي حتى كمان عم بيقولوا إنه في توزيع سلاح ببعض القرى الشيعية في أعالي كسروان وفي المناطق الأخرى. ليش؟ هذا اختراق في توزيع سلاح حتى داخل الطائفة.
اليوم في معطيات جديدة
على نطاق محدود جدا.
لكن اليوم في معطيات جديدة لا. لها علاقة بالخشية والخوف من أي هجوم داعشي على لبنان. يعني وسمعنا يعني من شهر لورا هذه الخشية، لولا وجود المقاومة، لولا وجود حزب الله على هذه المنطقة، أو لولا هذه الإجراءات الاحترازية كان داعش في جوني.
لولا حزب الله وخياره المخيف والجهنمي بالدخول والغرق في الدماء السورية ما كان في شيء اسمه لا داعش ولا النصرة بلبنان. بالعكس كانت مصلحة داعش والنصرة انه يحافظوا على الاستقرار ويساهموا بالحفاظ على الاستقرار اللبناني، نظرا لوجود مليون ونصف لاجئ سوري في لبنان، نظرا لوجود لبنان كقاعدة خلفية لتموين، واللي مثلا مثل ما كانت ببعض المناطق الحدودية كانت له مصلحة انه يحافظوا عليها. صار في توريطة وصار في فخ للجميع، مثلا مثل احداث عرسين الاخيرة كان فخ واضح انه فخ اغرق الجميع واريد منه ان اقحام الجيش اللبناني في معركة، ايضا في معركة حزب الله في الداخل السوري. حزب الله يقول انه لولا تورطوا في الحرب السورية لكانوا موجودين بجوني. هذا كلام بالغيبيات. نحن نعرف انه قبل ما يتورط حزب الله داخل سوريا ما كان في ضرب كف بلبنان، ما كان في اي عمل امني اللهم الا الاعمال الامنيه التي استهدفت قيادات 14 ظهر وقيادات الاستقلاليين، الاغتيالات، التفخيخ، كل هالامور. ما كان في شيء قبل. حتى لما كانوا يقولوا انه في شباب لبناني عم يروحوا يقاتلوا بسوريا، لقط مره وقتلوا 10 12 شاب 15 شاب بيتركلا وقامت لقيامي وقالوا يومتها كان حزب الله عنده آلاف المقاتلين المنظمين وهولي كانوا ظاهرين معكسين لرأي بيئتهم، معكسين لرأي التيارات السياسية الممثلة لبيئتهم، وما كان عندهم أي تغطية سياسية وأي مباركة من أي جهة سياسية لبنانية وازنة على الأرض اللبنانية، كانت تحديدا في 14 أذار كان كل الناس ضد هالشيء. في حين أنه تورط حزب الله أصبح تورطا مقدسا وأصبحوا آلاف أو مئات القتلى الذين يعودون في نعوش إلى قراهم في الجنوب أو في البقاع أو في بيروت أصبحوا هؤلاء قديسين وأصبحت هذه قضية مقدسة، في حين أنها جلبت النار السورية إلى لبنان. وهذا أمر يعرفه ويدركه حزب الله لكنه ربما طائع وليس مختارا.
طيب بالبند الثاني كما يحكى أنت الاتفاق على قانون انتخابات قد يكون جدولا على طاولة حوار حزب الله طيار المستقبل.
لا يمكن الاتفاق على قانون انتخابات ثنائي بين حزب الله وطير المستقبل، ولا يمكن الاتفاق مع حزب الله على رئيس جمهورية بالتوافق على رئيس جمهورية على هذه الطاولة. هذه الطاولة ليست مهمتها اختيار رئيس جمهورية ولا
على الأقل بالمبدأ
ولا فرض، مهمتها ربما تسهيل التوافق لكنها ليست مهمتها الدفع باتجاه انتخاب رئيس جمهورية فلان أو فلان.
شو معنى تسهيل التوافق إن كان على قانون انتخابات أو إن كان على رئيس توافقي؟
وحدة وحدة. قانون الانتخاب لا يمكن لتيار المستقبل وحزب الله التوافق على قانون انتخاب يتم فرضه على بقية مكونات اللبنانية. تيار المستقبل ليس ذاهبا إلى طاولة الحوار لكي ينفرد برأيه بالتعامل مع حزب الله وبفرض أجندته على حلفائه. تيار المستقبل ما عنده وكالة من حلفائه بأنه يتفاوض على اسم رئيس جمهورية، ما عنده وكالة بأنه هو يقرر مع حزب الله بالرغم من قوته النيابية 35 نائب وقوة حزب الله في المقلب الآخر من يفرضوا قانون انتخاب. الشيء الأساسي بهذا الموضوع هو الدفع التوافق ما بين المكونين الكبيرين في لبنان، في لبنان حزب الله تيار المستقبل، انه انتخابات الرئاسية لازم نفتحها، وما في سر بانتخابات الرئاسية، يعني الامور واضحة، الامور واضحة، الرئيس المقبل هو رئيس توافقي تسوي، رئيس تسوية، ومن يغلق الباب امام التسوية هو الفريق الاخر وليس فريق 14 أزهار. فريق 14 أزهار عبر المرشحه المعلن والرسمي اللي هو الدكتور سمير جعجع أعلن أنه مستعد للذهاب إلى تسوية، مستعد لطرح اسم 2-3 والنزول إلى مجلس النيابي للاختيار فيما بينهم. هذا رأي كل 14 أزهار. أما الفريق الآخر فهو ما يزال لا يزال يتمسك باسم واحد، هو اسم الجنرال ميشيل عون، ومع احترامنا لحيثيته لتمثيله للبدك إيه، إنما الجنرال ميشيل عون ليس رئيسا توافقيا، ليس رئيس تسمية، وهو يمثل 8 أزهار. لن تكون رئاسة الجمهورية من نصيب 8 أزهار ولا من نصيب 14 أزهار. هذا أمر لن يحصل.
رح افتح موضوع
الحرب العالمية لا يصير
بالحوار. لا شك انه الحوار مهم جدا، علما انه قوى 14
وقلنا الجنرال ميشيل عون حاور حلفائنا المسيحيين
غطيتوه. رح روح
ما بده
يعني السعوديين والايرانيين يرمون هذه المسؤولية على عاتق المسيحيين، فليتفق المسيحيون على اي رئيس بدهم.
لا لا لا، نحن كان كلامنا دائما للجنرال ميشيل عون انه ما في فيتو عليك. إذا كنت تريد أن تتموضع في الوسط ما بين المكونين، يعني بتظهر من 8 أزار ما بتجي على 14 أزار، توقف من النص وبتعطينا إشارات جدية وعميقة عن تموضعك بالوسط ما بين الفريقين، ما في مشكلة. لكنك لم تخرج من 8 أزار خطوة واحدة، ورفضت أن تتحاور مع المسيحيين من المقلب الآخر اللي هني 14 أزار والمستقلين، رفضت تحاور معهم، علما بأنه إذا تطلع على 64 نائب المسيحيين، أنت ما معك جنرال ميشيل عون، أنت ما معك الأكثرية من 64، أنت ما معك 35 نائب مسيحي بجانبك، أنت عندك مع كل حلفائك اللي من هون ومن هون عندك 27 صوت في 35 تكون أنت الأكثرية النيابية المسيحية. وما بدنا نفوت بالتفاصيل من يمثل ومن لا يمثل، لأنه إذا بدنا نفوت بالتفاصيل
منروح
على الأرمن ومنروح على شيعة كسروان ومنروح على شيعة جبيل ومنروح هون وهون، بالآخر بيطلع أنه البطل هو اللي معه
بالحوار. اليوم المسيحيون والدروز خارج، حتى النائب وليد جملاط مستاء، علما أنه هو كان الداعي الأول لهذا الحوار. اليوم في عكس، انه في استياء انه رجع الدنياها الرئيس نبيه بري وعمل راعي هذا الحوار. يعني حتى جريدة السفير عم تعتبر انه الرئيس بري نجح بتحييد ذاته، يعني وطرح حلو، يعني حكم وليس طرف.
لكن الرئيس نبيه بري عنده وظيفتين، اولا هو جزء مكون اساسي من مكونات 8 أزهار، لكنه رئيس المجلس النيابي ويحاول أن يكون 8 أزهار، بس بنفس الوقت ما يسكر بوابه على حدا. الوزير نائب وليد جملاط هو أيضا زنبرك أساسي وأحد الدافعين الأساسيين والمشجعين الأساسيين لطاولة الحوار. ما بعرف جلالة السفير إلى ماذا، يعني عاشو استندي معلوماتي أنه النائب وليد جملاط بالعكس يعني دائما أثنى منذ اللحظة الأولى على هذا المنحة، وعندما خرج الرئيس سعد الحريري في مقابلته التلفزيونية الأخيرة ليقول
كان أول من علق إجابا،
وعلق أكثر من إجابا، قال هذا رجل دولي. فبتقديري أنه في مبالغة أو ما بعرف إذا في دقة بالوصف،
أقصى ما يمكن أن يتوصل إليه الحوار.
هذا سؤال الأساسي. أنه حوار رح نتحاور، بس لوين بدنا نوصل؟ هوني برجع للصحافي، بظهر من
عظيم
من الليبل تبعي ك 14 أزهار وبحكي كصحافي. أنا بتقديري أقصى ما يمكن أن نتمناه هو أن نهدئ اللعبة، أن نمدد للتهدئة في لبنان. انت بتتذكر استاذ فادي لما تقرر الدخول في الحكومة، هذه الحكومة الموجودة اليوم، تعرف انه كان بعد 10-12 يوم من اغتيال الشهيد محمد شطح اللي ذكره ب 27-12 رح نكون كلنا موجودين لإحياء ذكرى السنوية الأولى. كان الوضع معتقل ورايح يمكن على انفجار بالبلد، الكل خافوا بما فيهم حزب الله، بما فيهم نحن، بما فيهم كل مكونات البلد، ورحنا على قرار أننا لا يمكن أن نصل إلى تسوية وإلى حل، لكننا بالتأكيد يمكن أن نهدئ من الواقع بالبلد. يعني نحن في مرحلة تهدئة وليس في مرحلة تسوية، في تهدئة وليس في مرحلة حل. هذا الحوار يرسخ التهدئة، يقويها، يحصنها لمرحلة مقبلة. مرحلة مقبلة من بإيدنا فقط، لأن المرحلة المقبلة في كتير عناصر.
نروح للمرحلة المقبلة. خلينا نتواصل مع بريك لو سمحت مشاهدينا الكرام، بريك قصير ونعود إلى بيروت اليوم. أهلا بكم مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم. ضيفي عضو الأمانة العامة للكوى الرابع عشر من أثار الأستاذ علي حميد. الأستاذ علي، حوار حزب الله المستقبل في خضم التوتر السعودي الإيراني، يعني كيف الفصل؟ يعني معروف حكينا أنه في له حد أقصى، هذا أنه محافظة على التهدئة، لكن إجا في ضوء نزاع كثير كبير،
في توافقات نحن بنعرفها غير منظورة إيرانية سعودية في تقاطع بمصالحهم وبنظرتهم للبنان، وهذا مسألة إيجابية بأنه لبنان يجب الحفاظ على استقراره قدر الإمكان. هذا شيء اتفقوا عليه بدون ما يتفقوا، يمكن بدون ما يجلسوا مع بعض، بيّن هالشيء بلبنان عبر تشكيل الحكومة الحالية، وبيّن هالشيء أكثر عبر دخول تيار المستقبل وحزب الله في حوار يعني رح يبلش خلال ساعات. الآن هذا أمر يعني يبدو أنه متفق عليه إقليميا وواضح، وصار له ماشي حوالي 11 شهر. عندك نقطة أخرى، أن هناك أيضا مظلة دولية أمريكية روسية أوروبية أيضا لحماية هذا ما أمكن من الاستقرار اللبناني وعدم جر لبنان إلى الأزمة السورية أو الأزمة العراقية، ما ينفجر البلد. يعني كل طرف له مصلحة بهذا الأمر. أضف إلى ذلك مصلحة اللبنانيين والقوى السياسية في لبنان. حزب الله متورط في سوريا، ما بده مشكل إضافي أو دم بلبنان أو خربطة إضافية على لبنان، يعني ممكن أن تربكه أكثر وأكثر في سوريا. تيار المستقبل أيضا يتعرض لهجمة كبيرة، صار له 9 سنين بالدم بالسلاح باستهدافات من كل الأنواع، وبإقصائه عن المعادلة السياسية خلال مدة 3 سنين مع أيضا مع القوى 14 الكل عمليا لقوا مصلحتهم فيها، زائد وهذا الأهم مصلحة التهدئة التي يعني تنعكس على اللبنانيين. التهدئة تنعكس على اللبنانيين انه بهذا الوضع. مثلا انا امبارح كنت مسافر، كنت راجع بالليل من السفر، مطار لبنان مليان، ما في عرب صحيح، وهذا شيء مؤسف، ان شاء الله السنه الجايه يكون احسن، لكن
بسبب الحظر،
بسبب الحظر، بسبب الجو كمان، الجو المتوتر وهذا، لكن اللبنانيين بعشرات الالاف يعودون الى لبنان لقضاء الاعياد وبتفاؤل وب انشراح وببسط، وهذا مش شغله منيحه. والبلد عم تغلي من الحركه، صحيح انه الحركه الاقتصاديه في ركود اقتصادي وهذا له اسباب اخرى، لكن افضل من انه يكون في دم بالبلد، افضل من انه يكون في توتر امني بصيدا، ببيروت، بطرابلس، بزحف، باي مكان اخر. ولذلك كل الاطراف لقيت مصلحتها بذلك. ونحن اليوم مثل ما قلت لك وذكرتك استاذنا انه نحن نمدد للتهدئه، نرسخها، نحاصرها. حلول انت بتعرف اكثر واحد واكثر مني بتعرف، ما في حل بالبلد. حل انك ترجع تامن استقرار دائم واستقرار المعادله السياسيه والتركيب السياسي، ما في. نحن اليوم بمرحله التهدئه ان شاء الله طول، ما بعرف شو المرحلة التي تليها. أقصى الأمل تتعقصني شو اللي لوين بدنا نوصل. أقصى الأمل أنا بتقديري إن نفك أسر رئاسة الجمهورية، إن نسهل الموضوع التوافق على.
أخذني إلى النقطة يلي بالمحور الثاني، الإيرانيين والسعوديين يقولون فليتفق المسيحيون على رئيس الجمهور، نحن نتبنى خياراتهم.
نعم، كله وقفي وراء المسيحي.
ليش الوقفي وراء المسيحي؟ وعم تحكي بطريقة تفاؤلية، وعلما أنه في جو تفاؤلي من هلأ للجسد الأول من 2015 قد نتوصل إلى انتخاب رئيس.
أنا تفاؤلي يعود إلى أنه هناك عائق واحد، هذا العائق على حزب الله والإيرانيين يشتغلوا عليه بجدية. طبعا القوى الأخرى ما رح تعرقل وما رح تكون عنصر موتر يزيد بالتوتر، هو قرار العماد ميشيل عون بالترشح. قرار العماد ميشيل عون بالترشح حقه، لكن لم يحظى بأصوات الفريق الآخر اللي عنده مرشح، واللي حتى الآن لم يعني بالرغم من أنه تيار مستقبل مستمر في الحوار مع التيار الوطني الحر وعلى علاقة شخصية جيدة مع الجنرال عون ومحيط الجنرال عون ومصرين على استمرار هذا الحوار والتواصل، لكن هذا شيء ورئاسة الجمهورية شيء آخر. لا يمكن لرئاسة الجمهورية أن تكون بثماني أزار، ولن تصير بثماني أزار، وهذه أمر بيعرفوه الكل بيعرفوه. يمكن
هذا لسان حال 14
هذا لسان حال 14 أزار، في رئاسة بثماني في رئاسة بـ14. الرئاسة الأولى بلبنان اللي هي رئاسة الجميع
عظيم،
واللي هي رئاسة الدولة واللي هي رمز الدولة، لا يمكن أن تكون بفريق واحد عن فريق واحد وبإطار تحالف إقليمي يبدأ بطهران وينتهي بحار تحرير.
الفريقان الكبيران في 14 بين 14 و8 دكتور سمير جعجع والعماد ميشيل عون يتفقون على الاجتماع، وربما يكون الاجتماع قريبا ان شاء الله.
ان شاء الله.
على ماذا يعول على هذا الاجتماع؟
التعويل بانه ان يتم انسحاب متبادل للمرشحين، مرشح 8 اذار ومرشح 14 اذار، ويختاروا يقولوا مثلا عندنا اسم اثنين ثلاثه ننزل فيهم نصوت لا بنوزع اصواتنا كل واحد بايد اللي بده ايده، يعني نطلق صراحه العمليه الانتخابيه، لانه بوجود مرشح من 8 ومرشح من 14 العملية
الانتخابية
المرشح 14 أعلن استعداده للانسحاب
على الأقل
مرارا وتكرارا.
اليوم الوزير خليل أو مش الوزير الأمين العام أو معاون سياسي الأمين العام عون مرشحنا ومن لديه رأي آخر فليتكلم مع الجنرال بعد عم نحكي
عون.
يعني الحوار
يعني
جاجة عون لن يأتي بأي نتيجة.
هذا يؤكد وجهة النظر التي قلناها مرارا وتكرارا، العماد ميشيل عون هو مرشح ثاني أزار ومرشح حزب الله، يعني مش بس حزب الله، حزب الله ومنظومة ثاني أزار وهذه منظومة إقليمية أيضا تمتد عبر قصر المهاجرين تصل إلى طهران تنزل توصل لحر تحريك، هذه حقه وحقه المطلق وما حدا قايل
عظيم.
لكن بتقديري أنه رح يكون مستحيل أن يحظى ب
يعني أنت يعني لا توافق مبدأ التفاؤل على اقتراب.
لا أنا أتفاءل بحسن نوايا الجنرال
ميشيل
عون. لا 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 ليش؟ إذا رجل له حيثيته يمثل
يعني لم أهب صوتي إلى أحد. يعني من 3-4 أيام كان هذا الكلام،
يعني يوم اللي يقتنع العماد عون أو حدا بأنه أو بيعمل ثورة على الذات بأن يخرج من ثاني أزار بإجراءات جدية ومقنعة ممكن تتغير صورة العملية الانتخابية.
تتحدث عن ميشيل عون عن مقارنة بتتذكر المؤرية اللي أجراها مع وليد
شفتها
عظيم، عمل تسوية خطوة انه بنزل انا بنزل على مجلس النواب كافة الكتل يا بترشحني بتنتخبني او بتنتخب دكتور سمير جعجع. يعني لماذا أطلق النار سريعا على هذه المبادرة؟
لا لأنه هيدا
فيها صورة ديمقراطية.
14 أذار ما قالت لا. في فريق له حيثيته بالبلد بمثل 16 صوت داخل المجلس النيابي ما بيقبل أنك أنت تفرض عليه وجهة نظرك وتفرض عليه أنت خياراتك، اللي هو الفريق الذي اختار مرشح وسطي اللي هو الأستاذ علي حلو 16 صوت. هوني منهم 6 صوات و 3 صوات و 4 صوت، 16 صوت. هوني ما بيقبلوا أنك إذا تفرض عليهم بدك تحكي معهم، بدك تقنعهم، بدك تيجي تقول لهم ليش، بدك تجرب تستقطبهم لإلك. ما بتقدر تقول لهم يا أنا يا فلان ودبروا حالكم ما لكم حق صوتوا إلا لهون أو لهوني، لأنه هذا الفريق الذي نزل ب 16 صوت إلى المجلس النيابي بالدورة الأولى إذا اللي بتتذكرها، هذا الفريق مقرر إنه ما يعطي لهون وما يعطي لهون، ما فيك تجبره يا يعطي لهون يا يعطي لهون، كمان ما فيك تخسر العملية الانتخابية. نحن شو عم نجي نقول؟ أنت مستحيل تعمل رئيس، وأنت مستحيل تعمل رئيس، وفي واحد من الاثنين عم بيقول أنا مستعد إني أتنازل وإني أسحب ترشيحي وننزل على مجلس النيابة، يعني وسهل لك الأمور، ليش ما بتلاقيه لمنتصف الطريق؟ أما إذا كنت لا تريد إلا أن تصوت لنفسك، وفي أحد الشخصيات السياسية بيتمني أزار طلع مرة عند العماد مشلعون وقال له لماذا لا تكون صانع ملوك يا جنرال؟ قال له أنا لن أكون صانع ملوك، أنا الملك. أوكي، حر ومنحترم خياره ولك ملء الحرية إنك تعمل بدك إيه، تفضل انزال على المجلس النيابي، عمول بدك إيه، أيد البدك إيه، أو حجوب أصواتك على البدك إيه. لكن قراءتنا، وهلا عم برجع أحكي كصحافي، القراءة الموضوعية للخريطة لموضوع رئيس الجمهورية، لن يكون هناك رئيس 8 ولا رئيس 14، رح يجي رئيس بالنص.
عظيم. بعد عندي دقيقة، موضوع العسكريين المخطوفين وكثرة الوسطاء لوين بدأت عندي؟ رايحين
شكلي بالألمون، والله يحفظ جنودنا والله يحميهم وإن شاء الله ما تتعقد الأمور، بس فوضى ما بعدها فوضى، وأنا بدعي اللبنانيين ليشوفوا كيف فرنسا برغم كل مشاكلها وكل مشاكل الرئيس أولان حررت آخر أسير بالخارج، آخر رهينة فرنسية بدون ولا كلمة، بدون ما ينحكى ولا كلمة، بدون ما ينشار لأي شيء بالإعلام، ما لقينا غير أنه وصل على باريس واستقبلوا رئيس.
يعني بدي رأي الصحافي، هل تعتبر أن النصرة وداعش يعني بدهم يطلقوا العسكريين أم يتمسكون بورقة ضغط؟ ما في إلا ما في.
أنا بتقديري
بهذا الوضع،
أنا بتقديري النصر وداعش شايفين الفوضى بلبنان بيستفيدوا منها بيستغلوها، عم بيلعبوا لعبتهم وفي فوضى وفي وبعدين المفاوضين بلبنان عم بيقصوا على بعضهم، عم بيزركوا لبعضهم، عم بيكسروا على بعضهم. تتذكر هذه القصة الشيخ اللي وقفوا مع واحد مزنر ومدري شو، أجهزة فاتت ببعضها، جهات فاتت ببعضها، شخصيات فاتت ببعضها، كل واحد عم يجرب يشد الحاف. إذا المشكلة إنه في فيدرالية المفاوضين بالبلد، فيدرالية البلد انعكست على المفاوضين، فأصبحنا أمام فيدرالية المفاوضات لإطلاق العسكريين للأسف. يعني الله يحميهم، ومن حييهم من هون من منبرك إن شاء الله يكونوا عم بيحضرون تلفزيونا إنه قلوبنا معهم، فعلا قلوبنا معهم،
قلوب كل اللبنانيين،
حرام بهذه يوم واحد بعد بهذا الأسف.
إن شاء الله يفك، الله يفك أسرهم. أنا بدي عايدك أستاذ علي بالنسبة لآيات
ميلاد
ورأس السنة، وأهلا وسهلا فيك وشكرا جزيلا لك،
إن شاء الله مع تمديد دائم للتهدئة
إن شاء الله خير. مشاهدينا الكرام، تابعونا دائما على تويتر وفيسبوك وعلى موقعنا الإلكتروني mtv.com.mb. إلى اللقاء.